بسم الله الرحمن الرحيم.
بورك لك في الموهوب وسترت الواهب ورزقت برا وبلغ أشد. يا رب عجل بفر لكل محروم من نعمة الولد وكسر من ذرية المسلمين.
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
مفيش أحلى من فرحة الولد. كان إذا جاءه أمر يصر به خر ساجدا.
لون حبيب أبو
لون حبيب أمو يا حبايبي يلا تلموا.
لون حبيب أبو
يا حبايبي يلا تلموا.
لون حبيب أبو.
يسر إخوانكم في تسجيلات عربية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز مع فضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. درسنا النهاردة تهنئة لكل من رزق بفضل الله بنعمة الولد. جايين نقول ألف مبارك. وطبعا ده من السنة إننا ندعي للأولاد بالبركة. ففي سنن أبي داود وصححه الألباني عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. فنقول مبارك مش مبروك، لأن البروك ده جلسة الجمل، إنما نقول مبارك ألف بركة ربنا يبارك لكم. وزي كده من الكلام الجميل، كان الحسن البصري يقول دعاء جميلا لمن رزق بالولد، يقول إيه؟ بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. فعايزين كلنا ندعي كده من الأول ونقول نسأل الله تعالى أن ينبت هذا الولد سواء كان ذكر أو أنثى، أن ينبته نباتا حسنا، وأن يصنعه على عينه، وأن يجعله قرة عين لأبيه وأمه. إحنا النهاردة بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى بإدخال السرور على قلب مسلم ومسلمة ربنا امتن عليهم بهدية جميلة ونعمة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. إحساسك إنك بتدخل سرور على قلب مسلم أو مسلمة يخليك فعلا في منتهى السعادة. فيا رب أسعد المسلمين وارزقهم رزقا طيبا مباركا فيه. يا رب عجل بفرجك لكل محروم من نعمة الولد وكثر من ذرية المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى علمنا المعنى ده، فذكر الله سبحانه وتعالى البشارة بالمولود في عدة مواضع من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال في حق سيدنا إبراهيم فبشرناه بغلام حليم، وفي شأن سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قام زكريا يصلي ويدعو ويقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. اللهم هب لنا من لدنك وليا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. زكريا أخذ يلح في الدعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذ يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والدعوات دي غالية قوي قوي، دعوات سيدنا زكريا. وياريت كل من لم يرزق بنعمة الإنجاب يتواصى بهذه الدعوات. فهب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكان إجابة رب العالمين يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. شوفوا بقى الطريق الناجح للولد الصالح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يبادرون إلى الطاعات ويدعوننا والدعاء، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا فيما عندنا من الأجر ورهبا أن يحرموا خير الله. وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين متذللين. فيبقى الطريق الناجح للولد الصالح المسارعة إلى الطاعة. 2 كثرة الدعاء. 3 الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. والله نعمة الولد دي نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. سبحان الله، اللي يشوف حال اللي ربنا ما أنعمش عليهم بالإنجاب يعرف فعلا مدى نعمة ربنا عليه. واحد قبل كده كان بيقول ان ربنا اكرمه بزوجة صالحة وكان مستقر في شغله، لكن بعد الوقت بدأ يحس بالملل، ربنا ما انعمش عليهم بالانجاب، فبدأ القلق يسيطر على حياتهم. قعد 7 سنين بدون انجاب. يقول طبعا كل يوم بقيت في عيادة شكل شوية، وبدأت اسافر بلاد بره عشان اشوف حل في المشكلة دي. صرفت دم قلبي علشان ضفر عيل. كل ما كنت اسمع عن دكتور متخصص في العظم كنت اول واحد يحجز عنده. درج مكتبي ما بقاش فيه اكتر بالتحاليل والادوية. قعدتي مع مراتي الكلام كله بيدور عن الدكتور فلان، وصاحبتها اللي قالت لها عن دكتور جديد شاطر يمكن ربنا يجعله سبب. نقعد ايام نستنى نتائج اخر التحاليل، شوية من الدكاترة يقولوا العيد منك وشوية يقولوا لا العيد منها. المهم طبعا مع الوقت بدأ اليأس يبقى واقع في حياتنا، ورغم ان كل واحد مننا كان بيحاول انه ما يشعرش الطرف الثاني بقلقه، لكن طبعا الموضوع كان واضح بما فيه الكفاية. كمان بقى زاد وغطى ان اطراف اخرى بدأت تتدخل في الموضوع، اهلها واهلي، صحابي، صحبتها. وفي زحمة المشاكل دي محدش قال لنا ليه ما تتوجهوش لربنا، محدش قال لنا ليه ما تدعوش ربنا، محدش قال لنا ليه ما تستغفروش ربنا. لغاية ما كانت ليلة من ليالي كنت ماشي لقيت راجل اعمى عايز يعدي الشارع، فخدت بايده وعديت بيه نص الشارع، واستنيت شوية عقبال ما الطريق يفضى عشان نعدي النص التاني. الراجل ربنا يكرمه انتهزها فرصة ودعالي بالصحة والتوفيق وسألني انت متجوز؟ قلت له ايوه. قال لي عندك اولاد؟ قلت له يعني ربنا ما قدرش، الحمد لله بقالي 7 سنين مستني الفرج. فعديت بالشارع وقبل ما سيبه لقيته سبحان الله قال لي يا ابني ده انا كنت زيك، لكن ربنا فتح علي بالصلاة والدعاء، وقعدت في كل صلاة اقول دعوة سيدنا زكريا
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال له الحمد لله دلوقتي بقى عندي 7 من الولد. وراح مسك على ايدي وقال لي اوعى تنسى الدعاء. صاحبنا ما كذبش خبر، اول ما رجع لمراته حكى لها اللي حصل بينه وبين الراجل. بيقول قعدت انا ومراتي نقول صحيح والله احنا فين الدعاء، كل حاجة جربناها، كل باب طرقناه الا باب الملك جل في علاه، فليه ما نطرقش بابه، ده اوسع الابواب، ده اقرب الابواب. مراتي قالت لي تصدق ده انا كنت مرة مستنية دوري عند الدكتورة، واحدة من دور جدتي قالت لي يا بنتي عليكي بالدعاء. بس طبعا الواحدة بقى مع هصة الدكاترة والمواعيد والتحاليل نسيت الموضوع. للأسف احنا النهاردة بقينا ننشغل بالأسباب وننسى مسبب الأسباب سبحانه. قال فأول حاجة حصلت لينا ان قلوبنا بقت متعلقة به سبحانه، القلق راح، بقينا نروح للدكاترة من غير تلهف، رحنا لربنا بقلوبنا، ما بقيناش نسيب وقت من اوقات الاجابة الا وندعي ربنا فيه. دعينا في الاسحار، دعينا في السجود، دعينا في ساعة الاجابة يوم الجمعة بين الاذان والاقامة، وسبحان الله ربنا ما خيبش ظننا فيه. ربنا بعد العمر ده كله من علينا، وكانت المفاجأة السارة ورزقنا بهبة الله، تبارك الله احسن الخالقين. وفعلا كانت هبة من عند ربنا. وبعد ما كنا نقول رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، بقينا نقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الله، شفتم قد ايه نعمة الولد نعمة عظيمة وجميلة. حسيته من تجربة اخونا ده قد ايه قيمة النعمة دي. يا مناس بتصرف دم قلبها زي ما قال علشان ضفر عيل، علشان يسمع كلمة ابي كلمة امي. فيلي ربنا امتن عليك بالنعمة العظيمة دي، اشكر نعمة ربنا عليك. حس من جواك قد ايه ربنا فاض بالخير عليك. ويلي لسه ربنا سبحانه وتعالى ممتنش عليك بهذه النعمة، تقرب لربك بالدعاء، بالبكاء، بكثرة الصدقات، بالمبادرة لفعل الطاعات، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك بالولد. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الطريق للولد الصالح بالاستغفار والدعاء وكثرة فعل الخيرات، هو ده الطريق يا جماعة، عشان ربنا ان شاء الله يرزقنا بزينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلازم في الأول نحس قد إيه عظم النعمة دي، نحس إن الولد رحمة من الرحمن الرحيم. فافرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الولد هبة من لدن الوهاب سبحان الله. لو تتبعتم الآيات في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها موضوع الأولاد تلاقيه دايما يعبر بالهبة. يقول في حق سيدنا إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وسيدنا إبراهيم الشاكر لأنعم الله راح قايل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يقول في حق سيدنا داود
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وفي حق سيدنا زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. عارفين يعني ايه هبة؟ يعني يديك وما يستناش منك حاجة، يعطي بلا عوض ولا غرض. بيديك مش عشان مصلحة، بيديك عشان مصلحتك. يتودد إليك الله، يتودد إليك بنعمه التي إليك نازلة، فلا ترد هذا الإحسان بالإساءة فتكون ذنوبك إليه صاعبة. الوهاب هو الذي تولى رعاية هذا الولد. هو الولد إزاي يا جماعة؟ كان هذا اللقاء بين الزوج والزوجة، يستمتع الرجل بزوجته وتستمتع المرأة بزوجها، والله سبحانه وتعالى يخلق هذا الولد من هذا الماء المهين الذي لا يساوي شيئا، سبحان الله. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيوة، أنا عايزك تمسكي ابنك وتضميه لقلبك وتقولي سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين. عايزك وانت بتمل عليك من ابنك حبيبك تبص كده وتقول سبحان الله، بص ايديه، بص رجليه، بص تقاطيع وشه، سبحان الله سبحان الله. ده من الماء المهين، ده الحاجة البسيطة دي ربنا سبحانه وتعالى يخلق منها هذا الكائن الجميل، تبارك الله أحسن الخالقين. لو حسيت بالمعنى ده بقى جواك وحسيت قد ايه النعمة، يبقى الواجب بقى شكرها. وده أول درس عايزين نتوقف عنده، ازاي نشكر نعمة ربنا علينا بالولد. أول حاجة عايزك من جواك تردد معايا هذه الكلمات، قل هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وخف قوي إن النعمة العظيمة دي تنقلب إلى نقمة، بدل ما تبقى عطية تبقى والعياذ بالله بلية، وده يكون لو ما شكرتش النعمة. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وربنا حذرنا قوي من المعنى ده، قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اوعى تنساني بالنعمة اللي أنعمت بها عليك، اوعى تنشغل بالنعمة عن المنعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وانتوا عارفين قصة سيدنا موسى والعبد الصالح، في مشهد من مشاهد لما العبد الصالح قتل الغلام، وبعد كده احتار سيدنا موسى في فعل العبد الصالح، ولما جه فسر له المعنى قال له ايه؟ قال له واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. الولد ده لو كان قدر ليه انه يبقى على قيد الحياة كان حيبقى وصمة العار في جبين ابوه وامه، كان حيبقى النقطة السودة في حياتهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى رحمة بهم منعهم هذا الغلام حتى يعطيهم افضل منه، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه. ولد صالح ذكي تقي نقي يصل رحمه ويعرف معنى بر الوالدين، هو كده ربك ما يمنع إلا ليعطي، ما منعك إلا ليعطيك. فتأمل هذا المعنى جيدا وتوقف عنده وقول الحمد لله الحمد لله. قدر الله لا يأتي إلا بخير. عايزين نستقبل النعمة ونقول زي ما كان سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يردد: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لو حسيت بالنعمة هتحبه قوي، لو حسيت بالفضل هتتقرب منه قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب: حب ربك، حبه بالنعم اللي بيتودد لك بها حتى تطيع. يبقى حقها ايه؟ حقها الشكر. والشكر ده يجي بايه؟ يجي بثلاث حاجات. اول شيء انك من جواك زي ما اتفقنا تبقى حاسس بمدى النعمة. تاني شيء انك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتثني عليه الخير. شوفوا ربنا يقول ايه، يقول: فاذكروني اذكركم واشكروا لي. وكأن الذكر يبعث على الشكر، واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. الله أكبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفيد عليك بالخير أكثر من النعمة، من نعمة الولد دي. شوف أنت فرحان بالنعمة دي قد إيه؟ لا، ده أنت لما هتشكر النعمة دي ربنا هيفيض عليك بسعادة أعظم من السعادة اللي أنت حاسسها دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالولد. الأمر الثاني إنك تثني على الله بهذه النعمة. ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. والمعنى هنا بيخفى على بعض الناس. كتير من الناس يقول لك: يا عم بلاش، يعني الواحد يقعد يقول الكلام ده فيكون ده سبب للحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذي نعمة محسود. لكن هو المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا مش هنثني على انفسنا، مش هنقعد نقول يا سلام والله الواحد يعني ربنا فتح عليه وربنا كرمه، ده ربنا بيحبه عشان اداله. لا لا لا، انت هتثني على ربك، تقعد تقول يا سلام والله الواحد ما يستحق لكنه كريم، والله الواحد مش عارف يعمل ايه خير ربنا اللي عليه، والله والله ما استحق فضلك ده يا رب، لكنك وهاب سبحانك تهب لمن تشاء رزقك. فيا رب ما تمنعني ولا تحرمني من فضلك. تثني على ربك، تقعد تقول للناس كده: شوفوا ربنا عمل معايا ايه، شوفوا اداني واداني، والله بفضله وحده لا بشيء اخر. التحدث بالنعمة ده هو الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي وحسنه الألباني، قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. يعني لما ما تتحدثش بنعمة ربنا ده والعياذ بالله كفر بالنعمة. فعشان كده لازم نثني على الله بهذه النعم. سيدنا داود ربنا أوحى إليه فقال: يا داود أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى عبادي. فسيدنا داود قال له: يا رب أحبك وأحب أحبائك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: اذكرني لهم فإنهم لن يذكروا مني إلا خير. حببني إلى قلوب عبادي يا رب، اجعلنا سبب يا رب في تحبيبك إلى قلوب عبادك يا رب. والله الدعوة دي دعوة غالية قوي عندي، من أحب الدعوات إلى قلبي، إنه يا رب يستعملنا علشان نحببه الى قلوب عباده. الامر الثالث من امور الخاصة بالشكر قلنا ايه؟ يعترف بها باطنا ويتحدث بها ظاهرا. تالت حاجة يصرفها فيما يحب الله ويرضاه، يرضى بالنعمة ويحس بقيمتها ويصرفها في اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى بيه ويحبه. فمثلا يحسن تربية الاولاد، ويا سلام بقى لو كان رزق بالبنات واحسن تربيتهن. عارفين دي جايزتها ايه عند ربنا؟ والله جايزة يمكن اكتر ممن رزق بالاولاد الصبيان. الجايزة الاولانية تبقى سبب انه يعتق رقبته من النار بسبب احسانه الى هذه البنات. وتاني حاجة يبقى في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل لي انت بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، يعني تكفل بيهم، انفق عليهم، ادبهم، احسن تربيتهم، من عال جاريتين بنتين حتى تبلغا، لغاية كده ما يتزوج ويبلغ مبلغ النساء، جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه. مش بقى كمان مثلا زي ما قال انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى، يعني كناية عن شدة المرافقة. لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضم اصابعه كأن في نوع من التلاصق والتلامس الشديد بين هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الامام مسلم. قل لي بقى قد ايه قيمتها دي؟ لا، وكمان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن، قال صلى الله عليه وسلم، فله الجنة. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين أن امرأة دخلت على أمنا عائشة رضي الله عنها وكان معها ابنتان، جاءتها تسأل، ست غلبانة، فجاءت تقول لها يعني أي حاجة، فلم تجد عندها شيئا غير تمرة واحدة. شايفين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حاجة غير تمرة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها. الله على حنان الأمومة. الأم راحت كسرة التمرة نصين، ادت نص للبنت دي وادت نص للبنت دي، ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة فأخبرته بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا يوم القيامة. وفي رواية الإمام مسلم قال: قد أوجب الله لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. يبقى لو الواحد احسن تربية اولاده تبقى سبب ان شاء الله لعتق رقبته من النار ودخوله الجنة. عايز علشان نصرف النعمة دي فيما يحب الله ويرضاه، عايز اقول لك على حاجة من اول كده. ايه المانع انك اول ما تسمع بالخبر تسجد لله شكرا؟ الحديث في سنن ابي داود وابن ماجه باسناد حسن عن ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا. فيبقى معنى جميل قوي أول ما تسمع بأي خبر تفرح به، وطبعا مفيش أحلى من فرحة الولد، تروح ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر كان من فعل الصالحين. في ترجمة العبد الصالح محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم يقول لك: كان هذا العبد الصالح إذا صلى الضحى ركعتين سجد بعدهما سجدتين، ف فواحد استغرب يعني الموضوع، كل ما يصلي ركعتين يروح ساجد سجدتين. قال لما تصنع ذلك؟ قال أسجد شكرا لله على ما أنعم به علي من صلاة الركعتين. طبعا ده مش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كل ما هنصلي ركعتين هنسجد سجدتين. لكن المعنى جميل قوي، انه كل ما الواحد يفرح بحاجة على طول يشكر نعمة ربنا عليه. الامر الثاني، حتى تصرف هذه النعمة فيما يحب الله ويرضاه، اعطي ولدك حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إن لولدك عليك حقا. عارف حق الولد يبتدي من امتى؟ ده يبتدي من قبليها بكتير قوي، من اول اختيار الزوجة. حق الولد من اول ما الام تعرف بنبأ الحمل يبتدي حقوقه. التربية يا جماعة ما بتبتديش بمجرد الولادة. الدراسات الحديثة اثبتت ان الطفل بيسمع ويشعر ابتداء من الشهر الخامس للحمل، بمجرد تكوين حاسة السمع عنده فيبتدي حقه في التربية من اللحظة دي. عشان كده عايزين نوجه رسالة للاخوات اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم بالحمل، ان هم يلاحظوا قوي الفترة دي، يبتدوا يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. عايزينها يبقى ديدنها كده في لسانها على طول قراءة القرآن، علشان اول حاجة يسمعها تبقى قراءة القرآن. عايزينه يتكون كل حتة فيه بالذكر والقرآن. طب ازاي بقى نستقبل الولد؟ الجماعة الاخصائيين النفسيين بيقولوا خدوا بالكوا قوي قوي من المعنى ده، ان الولد لازم يبقى مرغوب فيه. بيحس؟ بيحس. بيحس من اللحظة دي هو مرغوب فيه ولا لا. يعني مثلا هو كان نفسه يجي ولد فجت بنت، فيبقى مش مرغوب فيها قوي. او العكس، الولد نفسيا بيشعر بالامور دي، ودي ممكن بعد كده تعمل له مشاكل كبيرة قوي في شخصيته. طيب السنة اللي الواحد يعملها بقى من لحظة الولادة، اول شيء انه يؤذن في اذنه. خدوا بالكم ما قلتش يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. الحديث الوارد في المعنى ده حديث ضعيف ان لم يكن موضوع، حديث انه من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان. هذا حديث رواه ابو يعلى وضعفه الحافظ العراقي في تخريج الاحياء، وحكم الشيخ الالباني عليه بالوضع، عشان بس تبقى الفايدة العلمية، علشان المعنى ده بيخفى على كثير من الناس. انما السنة ايه؟ الاذان. الوارد الصحيح في الباب ده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، اذن بالصلاة. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وحسنه الالباني. والاذان ده طبعا في معنى جميل قوي، انه بيبقى عامل زي التلقين للولد في اول وجود ليه في الحياة، زي ما برضه هتبقى انت محتاج اللي يلقنك التوحيد لما تبقى اخر لحظة ليك في الحياة. فاول لحظة ابتديناها الله اكبر لا اله الا الله، وختمناها بلا اله الا الله عسى ان يغفر لك ما بينهما. والمعنى الثاني ان الاذان حفظ للمولود من الشيطان. شوفوا ام مريم كانت تقول واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالاذان يطرد الشيطان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الذي في الصحيحين، قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان. اول ما يسمع هو الاذان يجري يفر. الاذان اول حاجة يطرق على سمعه، يبقى ان شاء الله يكون سبب في انه يحفظ من همزات الشياطين ومن وساوس الشياطين ومن فعالهم. المعنى الثالث انه في الاذان تحديد للولد في الصلاة، لانه الكلام ده هيبقى خد عليه على طول، وهيربط بينه دايما وبين الصلاة، فيبقى انت عودته على الصلاة من اول لحظة ليه في الحياة، انه يبقى متواصل مع ربنا سبحانه وتعالى. دي السنة الأولانية، إن احنا إيه؟ نؤذن في أذن المولود، مش شرط بقى اليمين الشمال بس، يعني تيمنوا فإن في اليمين بركة. أو نؤذن كده، مش لازم نقرب قوي من ناحية الأذن المولود، نؤذن بجواره بحيث إن هو يبقى فيه المعاني دي كلها. السنة الثانية التحنيك. إيه التحنيك ده؟ التحنيك إن أنت تجيب تمرة، حتة تمرة صغيرة كده، بلحاية صغيرة، وتمضغها، وتجيب حتة صغيرة منها على طرف صباعك، وبعدين تفتح بقى كده ايه فم المولود، وتبتدي تدخل بطرف صباعك ده في فمه يمين وشمال وفي حلقه من اعلى ومن اسفل، بحيث انه يبقى كل الفم يدخل فيه المادة السكرية دي، علشان دي ليها تأثير كبير قوي عليه. بعض العلماء الحافظ ابن حجر كان بيقول يعني لو لم يتيسر التمر، لو ما لقيتوش تمر، تبقى ممكن تجيب اي مادة حلوة، ويقول عسل النحل اولى من غيره. لكن طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل هو صلى الله عليه وسلم تبقى بالتمر. الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها حملت في عبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وانا متم قربت تولد، فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا تمرة، فمضغها صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في فيه، وراح ايه عملها كده بريقه، راح ملينها، فكان اول شيء دخل جوف عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه وقعد يدعي له بالبركة، فكان اول مولود ولد في الاسلام في المدينة، ففرح المسلمون به فرحا شديدا، لان اليهود كانوا قالوا لهم احنا سحرنا لكم فلن يولد لكم. وفي الحديث ايضا الذي في البخاري عن انس رضي الله عنه يقول كان ابن لابي طلحة، ابو طلحة ده يبقى زوج ام سيدنا انس اللي هي ام سليم، فبيقول كان ابن لابي طلحة يشتكي، كان مريض، فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فالولد مات، فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني، اول ما دخل راح قايل لزوجته ايه اخبار الولد، قالت هو اسكن ما كان، ساكن خالص ارتاح، فقربت اليه العشاء فتعشى، وبعد ما تعشى اصاب منها جامعة، فلما فرغ قالت وار الصبي، قالت له انا ما كنتش عايز اقول لك بس ابنك توفي. فلما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره باللي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، شوفوا بقى علشان هو زعلان انه فقد الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول علشان يشغل قلبه عشان الحزن ما يبقاش جواه، قال اعرستم الليلة النهاردة انت اصبت من زوجتك، قال نعم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما، فولدت ام سليم غلاما، فقال ابو طلحة لانس احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال امعه شيء، حد جاب معه حاجة، قالوا نعم تمرات، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم اخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه وسماه عبد الله. فطبعا الاحاديث دي بتقول استحباب التحنيك، وان الواحد ياخد بالاولاد لاهل الفضل والصلاح عشان هم اللي يحنكوهم بايديهم بركة ان شاء الله. الاطباء بيقولوا ان التحنيك ده ليه فوائد كتير قوي. اول حاجة ان التحنيك بيحفظ الولد من خطورة نقص السكر في الدم وانخفاض درجة الحرارة المفاجأة اللي ممكن والعياذ بالله تسبب له مشاكل كبيرة قوي. وبنفس الوقت انه يقول لك اذابة التمر ده بالريق، الريق ده فيه شوية انزيمات كده بتخلي السكر اللي هو الثنائي ده يتحول الى سكر احادي. انتوا يا جماعة لو حد مثلا ولدت المرأة في مستشفى من المستشفيات، مش بيعملوا ايه للولد؟ اول حاجة بيروح مدين له ايه؟ يدوله جلوكوز، صح؟ هو ده بالظبط موضوع التحنيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتفطن الاطباء في القرن العشرين لضرورة ان هم يزودوا يعني السكر في الدم للولد علشان ما يتعرضش للمشاكل دي، قبليها من 14 قرن النبي صلى الله عليه وسلم افدنا بالفائدة الصحية دي. في نفس الوقت يقول لك انه بيبقى فيه تقوية لعضلات الفم علشان الولد يتهيأ للرضاع من ثدي امه، فده يساعده على الهضم ويحرك الدم وينشط آلية البلع والرضاع عنده. وكمان ان الضغط على سقف الحلق الاعلى للولد اثناء التحنيك يقولك ده سبب ان الفم ياخد شكله الطبيعي، ويبقى ده يساعده على انه يخرج الحروف بشكل سليم من مخارجها. فعشان كده نعمل بالسنة ونحافظ على الولد في ايام الولادة الاولى بالذات، ان الاطفال حديث الولادة بيفقدوا كتير قوي من اوزانهم، ده شيء طبيعي جدا. بعد كده بعد 5 أو 7 أيام يبتدي يعود لحالته الطبيعية، فده شيء ما يستدعيش اي قلق. عايزين بقى نقول نصيحة للام من الاول. انت دلوقتي بقيتي في فترة النفاس، والنفاس ده طبعا ليه احكام شرعية، عايزين تتعلمي بقى الاحكام الفقهية دي، وفي نفس الوقت تتعاملي ازاي في الفترة دي من ناحية الايمانية. اما من ناحية الفقهية فانت عارفة بقى كده، يبقى تحرم عليك الصلاة، يحرم عليك الصيام فرض كان او نفل، ولا تصح منك لا صلاة ولا صيام، لكن تقضي فرض الصيام. لو كان جه الوقت ده في فرض الصيام كان عليك مثلا نذر صيام او صيام رمضان، يبقى ده لازم تقضي هذه الايام. طبعا ده علشان حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض او النفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طب ينفع تقري قرآن؟ العلماء اتفقوا ان كان بالنظر بالعين او التأمل بالقلب، ان انت تراجع الايات كده بقلبك لكن من غير ما تجريها على لسانك، اتفقوا ان ده مفهوش مشاكل. لكن اختلفوا في انك تقرأي القرآن بلسانك او تمسي المصحف وانت عليك الحيض او النفاس. فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير جائز، واجاز بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية انه هو ممكن في الفترة دي انها تقرأ القرآن. والقول الوسط ما بينهم ان هم رخصوا للعالمة او المتعلمة اللي بتعلم الناس القرآن او بتتعلم انها تقرأ القرآن في هذا الوقت. عشان نخرج من الخلاف يبقى نستبدل الموضوع ده بكثرة الذكر. فالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد وكل الاذكار بقى، سواء كانت اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار الدخول الخروج، سائر الاذكار، هذا امر اتفق العلماء على انه لا يحرم منه شيء ولا يكره، بل يستحب للمرأة بالذات في الفترة دي انها تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا زوجها لا يجامعها في هذه الفترة حتى ولو طولت المدة، لان اعلى مدة للنفاس على قول الفقهاء تبقى 40 يوم. هذه الفترة بالطبع يحرم على زوجها اتيانها في هذه الفترة. قال الامام الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة. ومن الاحكام برضو المتعلقة بها انها ما ينفعش تروح تحضر درس مثلا في مسجد، لا تمكث في المسجد، يحرم عليك ان تمكثي في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليك ان تمكثي فيه. والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مصلى العيد يخرج العواتق وذوات الخضور والحيض، ثم قال ويعتزل الحيض المصلى. فاذا كانت هتعتزل ده في صلاة العيد يبقى من باب اولى انها تعتزل المسجد بشكل عام سواء كان في مصلى العيد او في غيره. طبعا في احكام تانية كتير، بس يعني حبينا ننبه بس علشان ما يبقاش الاخوات تقع في اي مشكلة فقهية في الفترة دي. من ناحية الايمانية بقى اللي يهمني قوي احوالك الايمانية في الفترة دي. اول حاجة يا اختي، اعظم قربة تتقربي بيها ربنا سبحانه وتعالى في الفترة دي الاحتساب. ليه بقى؟ انت دلوقتي عايزة تقرأي قرآن، اهو بيقولوا لي جمهور العلماء بيقول لا، عايزة تصلي عشان تقرب لربنا يحرم عليك، لو صليتي تاخدي ذنوب. طب عايزة صوم ما ينفعش. طب عايزة احضر دروس في المساجد ما ينفعش. الله، طب وانا كده هعيش ازاي ايمانيا؟ الاحتساب. ايه الاحتساب؟ انت قدام ربنا دلوقتي معذورة، وطالما معذورة يبقى ان شاء الله كل اعمالك اللي انت كنت بتعمليها وانت صحيحة في البدن ما عندكيش اي مانع شرعي، ربنا سبحانه وتعالى سيأجرك عليها. قولي لي خدت الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح البخاري، اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالنفاس ده مرض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحة. يبقى لو كان ليكي رصيد من العبادة وعادة من الطاعة احتسبي بقى، يعني يجي يوم الاثنين اللي انت بتحافظي على صيامه، النهاردة يا رب حبسني العذر، يكتب لك ان شاء الله. 13 و14 و15 ايه ده وقت الاذان ده انا كنت بصلي يا رب، يبقى تكتب لك بالاحتساب. عشان كده انا بهتم قوي ان انا انبه على المعنى ده، نية المرء خير من عمله. عشان كده صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة في الجهاد وكان بعض الناس مشتاقين قوي للجهاد، لكن للأسف ما عندهمش العدة ولا عندهم الأمور اللي تساعدهم على انهم ما يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في البخاري، إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العدة. يبقى انت برضو كده هتقولي معايا، اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر. عاوزك بقى تكتري قوي طول ما انت في فترة النفاس من الذكر، واخص الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واكثري من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. احنا عايزين الولد زي ما اتفقنا تتكون كل حتة في جسمه بذكر الله سبحانه وتعالى. عاوزك ما تهمليش نفسك ايمانيا، انت بتقولي مش هعرف احضر درس في المسجد، طيب كل يوم تسمعي شريط. طبعا دلوقتي انت في مشكله، زوجتك دلوقتي انت محروم منها طول فتره النفاس، ودلوقتي هي مشغوله بابنها، فانت حاول انك تخفف عنها المشكله اللي هي فيها. زوجتك دلوقتي بتعيش صراع ما بين تلبيه رغباتك واهتمامها بطفلها، ده طبعا هيخلق مشاكل زوجية كتير، فانت عايزها طبعا ترجع لعادتها بسرعة، والطفل من ناحية تانية بيستغرق وقتها بالكامل، فهي بتبقى تايهة ما بين الولد وما بينك. فخليك راجل على قد المسؤولية، مفيش نعمة من غير تضحيات، بلاش الأنانية. انت النهاردة راجل يعني مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعشان كده عايزك تفهم الموضوع ده صح، وتفهم نفسية زوجتك دلوقتي، فديها الطمأنينة وريحها وريح بالها، وقولها انا مش فارق معايا خالص، كفاية بس ان ربنا من علينا بالولد الجميل ده، وتقول لها كلام حلو يشرح صدرها علشان هي تعرف تعمل التوازن ده ما بين احتياجاتك وما بين احتياجات الولد. وشوية بشوية هتبتدي تنضج وتبتدي تتفهم الامور تمشي ازاي. في الفترة الاولانية معلش لازم تاخد على نفسك شوية، ولا انت يعني ما كنتش نفسك في الولد ده؟ طب خلاص بقى استحق، يومين وهيعدوا ان شاء الله. المهم المطلوب بعد كده في اليوم السابع بقى. اليوم السابع بيتحسب ازاي؟ نحسب يوم الولادة على الارجح من اقوال اهل العلم، نحسب يوم الولادة، يعني مش نحسب تاني يوم من ايام الولادة، لا نحسب من يوم الولادة 7 ايام، يعني اتولد السبت يبقى السابع بتاعه الجمعة. اول حاجة في اليوم السابع التسمية. ايه ده؟ هو انت ما قلتش التسمية صحيح، طب ما احنا سميناه من قبليها، هو ينفع اسميها من قبليها؟ ينفع، يجوز ان تسمي الولد في اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث، لان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم غلام فسميته باسم ابي ابراهيم. فالليلة وراح النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم قال سميته ابراهيم، فيبقى يجوز ان انت تسميه في اليوم الاول، لكن الاولى والاحب والافضل انك تسميه اليوم السابع. في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. الحاجات دي كلها هنتوقف عندها، اللي هي العقيقة، وتاني حاجة التسمية، وحلق الرأس، المهم الشاهد دلوقتي انه الواحد يسمي في اليوم الايه السابع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الحسن والحسين سماهما في اليوم السابع وعق عنهما في هذا اليوم. طبعا بقى موضوع التسمية هسميه ايه؟ موضوع الاسم ده موضوع مهم جدا. يقول لك الاسماء بتؤثر في نفسية الطفل والاسماء اللي حواليه كمان. حتة جميلة قوي. يقولوا تعالوا شوفوا كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار له ايه الاسماء اللي تكون حواليه. امه اسمها ايه؟ آمنة. اللي حضنته وربته كانت اسمها ايه؟ اسمها بركة. امه أينة واللي رضعته كانت اسمها ايه؟ حليمة السعدية. آمنة امن وحليمة الحلم والسعدية للسعادة وام ايمن من اليمن وبركة. كل المعاني الجميلة جعلها الله جل وعلا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولوا ان الكل واحد من اسمه نصيب. يعني واحد مثلا متسمي سعيد يبقى ده ان شاء الله يكون سبب لسعادته. كل واحد ليه من اسمه نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. دي كانت أسماء قبائل. فيقول غفار ربنا يغفر لها يا رب وأسلم ربنا يسلمها يا رب وعصية دي بقى عصت ربنا. يعني كل واحد يبقى ليه من اسمه نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في موضوع التسمية فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارس وهمام وأقبحها حرب ومرة. أحب الأسماء لربنا عبد الله عبد الرحمن. تحط عبد مع أي اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. تسميه مثلا أسماء لسه محدش مسمي بيها كثير ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى المليك مثلا عبد المليك. اللي عايز يسمي يسمي ما تبصليش خلاص. اللي عايز يسمي أي اسم من أسماء الجميلة عايز يسميها ما فيش مشكلة خالص. أصدقها حارس وهمام إنه كثير الهم ويحرس في الأرض يعني يسعى في الأرض. وأقبحها حرب ومرة. الأسماء اللي فيها شيء من الغلظة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهانا إن احنا نسمي بها. الصحابة بقى تلاقي هديهم إن هم كانوا إيه؟ يحبوا التسمية بأسماء الأنبياء والشهداء. في تاريخ ابن أبي خيثمة إن طلح ابن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة كان له 10 من الولد كل منهم سماه على اسم نبي. ابراهيم اسماعيل يسمي داود يسمي سليمان هكذا 10 كل واحد سماه باسم ايه نبي. اما الزبير كان له 10 فسمى كل واحد منهم على اسم شهيد على اسم صحابي استشهد في سبيل الله. فقال له طلحة انا اسميهم باسماء الانبياء. يعني سيدنا طلحة بيفتخر بقى بيقول له انا سميت يا عم باسماء الانبياء. فقال الزبير وانا سميتهم باسماء الشهداء. ثم قال له الزبير اني اطمع ان يكون ابني شهيدا فهل تطمع ان يكون ابنك نبيا. يعني خدوه بالكم خليه بقى خلي ابنك ده يطلع نبي خليه. فسبحان الله يعني المعنى انه الصحابة كانت تحب انه الواحد يسمي باسماء الانبياء بالشهداء. فاحرص على تسمية ابنك باسم الاسماء دي او اسم من اسماء الصحابة عمر عثمان علي انس اسامة سهل سهيل طلحة سعد سعيد. وبقى الاخوات تسمي فاطمة خديجة عائشة رقية زينب حفصة صفية اسماء هند امامة. اسامي جميلة وحلوة مش بقى الاسامي التانية اللي طلعنا النهاردة دي. انما الاسامي الفارسية اللي اخرها ان دي بقى مش عارف شريهان ان اي ان ده ارمي ولا ليه لازم عندنا خالص. وفي نفس الوقت بقى الاسامي اللي هي بتبقى والعياذ بالله فيها معنى قبيح. ايه ناهد دي ونهاد وهيام وهيفاء وغرام وصحر وميادة. كل الاسامي دي ارمي ارمي ده كلها اسامي والعياذ بالله اصلا دلالتها دلالة مش كويسة. انما سمي باسامي مثلا مذكورة في القرآن. سمي تسنيم كوثر آلاء زلفة بيان دعاء بشرى. الاسامي حلوة اسامي اسلامية فيها معنى جميل. انما ابعد عن هذه الاسامي الاجنبية والاسامي بقى اللي دلالتها دلالات قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نسمي باربعة اسماء. دول اربعة اسامي النبي بقى نهانا قوي ان احنا نسميها. قلنا حرب ومرة وغيرهم قال لا تسموا بايه افلح ولا يسار ولا نافع ولا رباح، عشان قالوا ان فيها معنى التزكيه. يقولوا افلح، مين قال لك انه هيفلح؟ ان شاء الله يفلح يعني، بس يعني مين قال لك؟ والتاني تقول نافع، مين قال لك انه هيطلع نافع؟ وهكذا. في حاجه بقى من خرافات بتاعه بعض النساء، يقول لك ايه، نسمي الواد تسميه قبيحه علشان ما يتحسدش. في ناس تسمي لك بعجر، واحد يسمي لك جعلص، واحد يسميه مش عارف ايه اسامي طبعا، او يسموه كده، يسموه اسم تاني في الشهاده بس بقى قدام الناس، يا بعجر. بعجر ايه يا جماعه؟ لا، كل الكلام ده ما ينفعش خالص معانا طبعا. فالسنه ان احنا نسميه باسم حسن. من السنه برضو تكنيه، يعني حسن يا ابو علي مثلا، تمشي تسميه ابو الاشبال، ابو الحسن، اي حاجه، ابو كذا يعني. يقولوا لما تيجي تقول له يا ابو كذا، بالذات لو كان ولد يعني، ولد صبي، تنمي فيه الشعور بالعزه كده، ويحس ان هو راجل من صغره. والنبي كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان لي اخ يقال له ابو عمير. طبعا ما اسموش ابو عمير ولا حاجه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان مسميه كده. فمره دخل، فالولد كان بيعملوا ايه، يجيبوا الطير يروح ربطين في رجليه بحبل كده، ويقعد الولد الصغير ماسك الحبل، الطير يجري يقعد هو يتحرك معاه. فهو الطير قام بسرعه طار، وهو كان ماسك الحبل ده راح فك من ايده، فدخل لقى قاعد بيبكي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يقول له يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ عملها فيك الطير وجري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دي كده يا جماعه ايه السنه الاولانيه، ان احنا ايه نسميه. السنه الثانيه، نحلق راسه ونتصدق بوزن الشعر فضه. فضه يا عم ما تخافش، يعني مش هتطلع حاجه جامده ولا حاجه، نحلق شعره فضه. الدليل على الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمه الحسن والحسين قال احلقي راسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. طب الحكم ده للأولاد بس ولا الأولاد والبنات؟ عندنا وارد أن السيدة فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزن ذلك فضة، يبقى للأولاد وللبنات. لا 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 لا، ده الولد لسه صغير والشعر كده يتعمل ده. شوف يا ستي، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة إن هم جابوا أولاد وحلقوا لهم شعرهم، وأولاد تانيين سابوهم. اكتشفوا بعد فترة إن المجموعة التي تم حلق شعر رؤوسهم صاروا أكثر ذكاء وأقوى في حاسة السمع والبصر والشمل. فمش عايزة يطلع ذكي وحواسه مظبوطة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني احنا قلنا ايه بقى، يتصدق بوزن الشعر ده فضة، علشان يبقى فيها ايه معنى برضه من معاني الشكر اللي احنا عدنا وقفنا عليه في اول الدرس، عشان ده ان شاء الله يكون سبب في حفظ الولد من اي آفة ممكن تعرض ليه. السنة الثالثة، الختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه، الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب، الاستحداد اللي هو حلق العانة، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فيبقى الختان ده من سنن الفطرة. الختان سنة من سنن الإسلام للرجال والنساء. أما للرجال فأكثر العلماء على أنه واجب عليهم، واختلفوا في شأن النساء، فذهب البعض كالشافعية إلى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، يعني فرج الرجل وفرج المرأة، فتعبر عنهم بالإيه؟ بالختان، فهي مختونة وهو مختون. وحديث أم عطية، أم عطية دي التي كانت تقوم بالختان للبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، يعني اخفضي ما تتجاوزيش قوي. هو ده المعنى اللي خلى الناس بدأت تقول ايه حقوق المرأة، وممكن يصيبها بعد كده والعياذ بالله مشاكل بينها وبين زوجها والكلام ده. لان احنا بنطبقه غلط. المفروض اللي يطبق هذا الختان طبيبة مسلمة حاذقة، هي اللي تقوم بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم اشمي ولا تنهكي، فان ذلك احظى للمرأة واحب للبعض. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأبسط، وقال الهيثمي إسناده حسن، وأيضا صححه الشيخ الألباني في الصحيح. وقت القتال بيبقى امتى؟ الأفضل ان هو يكون في اليوم السابع ويمتد الى مشارف سن البلوغ. الدكاترة بيقولوا ان القتال ليه فوائد صحية كبيرة جدا. اول حاجة انه بيبقى فيه تعديل للشهوة ما بين الافراط وما بين التفريط، وفي نفس الوقت تزيين للخلقة، ويقولك يمنع امراض كثيرة جدا تناسلية للرجل وللمرأة. الامر الرابع والاخير في السنن الخاصة باليوم السابع العقيقة. العقيقة اللي هو الذبح عن المولود، حكمها انها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وفعله، فقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، حديث رواه البخاري هكذا، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، كأن ده سبب ان شاء الله ان هو ايه يحفظه برضه من الأذى العقيقة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود واسناده صحيح، عق عن الحسن والحسين كبشا وكبشا، وفي رواية عن انس عق عنهما كبشين. وقتها تذبح في اليوم السابع، فان لم يفعل ففي 14، فان لم يفعل ففي 21، هكذا نص عليه الامام احمد انه يعملها يوم السابع، ما كانش يبقى يوم 14، ما كانش يبقى يوم 21، ما كانش يبقى الاسبوع اللي بعديه، طب هيعملها في اي يوم في خلاله يجوز، لا اشكال. طيب العقيقة في حق البنت والولد مشروعة زي ما قلنا، لكن بيعق عن الغلام خروفين شاتين، وعن البنت شاة واحدة. للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان، اتنين زي بعض، وعن الجارية شاة، وهذا حديث رواه الامام احمد والترمذي وقال حسن صحيح. طبعا في شوية بقى احكام كده نراعيها في موضوع العقيقة دي. العقيقة عاملة زي الاضحية بالظبط، يعني برضه الخروف اللي احنا نختاره لازم يكون سالم من العيوب، برضه في السن، يعني الخروف لازم يكون جايب 6 شهور فما فوق. طب لو عملناه من الماعز يبقى سنة فيما فوق. انا عايز اعق عن ابني عم مش شاه ولا حاجة، عايز اعق عنه بقرة، ينفع؟ ينفع، بس هنا بقى في الاضحية كانوا ايه، كانت تجزئ عن 7، لا ما ينفعش بقى تيجي تقول ايه انا مثلا ربنا رزقني التوأم فهعمل عنه ايه عجل، لا ما ينفعش، لازم يبقى عجلين. لا تصح المشاركة في العقيقة، عايز تعق عنه جمل، عايز تعق عنه بقرة، جاموس، اي شيء ماشي، بس عن واحد. طب وساعة التفريق؟ مفيش حاجة واردة في طبيعة التفريق الا ان العلماء استحبوا التثليث، ده في شأن الايه، شأن الاضحية، والاضحية بتاخد نفس حكم العقيقة. حبيت تتلت يعني تدي الثلث للاقارب والثلث تأكل منه والثلث تتصدق به، عايز تتصدق به كله لا اشكال في مثل ذلك. هي دي يا جماعة الواجبات اللي على الوالدين في الاسبوع الاول. بعد كده هنحتاج نتكلم عن الفترة الاولانية اللي هي فترة السنتين الاوليين، سنتي الرضاعة اللي بيسميها العلماء فترة المهد، وبعديها فترة الطفولة المبكرة اللي هي لغاية 6 سنين اللي هم لغاية سن التمييز، بعد كده تبقى الطفولة المتأخرة من سن 6 سنين لغاية 9 سنين او 10 سنين، وبعديها تيجي فترة المراهقة من 10 سنين ل15 سنة. هناخدهم بقى كده فترة فترة ونشوف الواجبات التربوية والإيمانية في الفترة دي علشان نعطي أولادنا حقوقهم، إن لولدك عليك حقا، عشان نعرف نشكر نعمة ربنا علينا اللي من علينا بالنعمة العظيمة دي. احنا كده توقفنا لغاية الأسبوع الأول، مبارك على هذا المولود، اللهم أنبته نباتا صالحا واجعله قرة عين لأبيه وأمه، اللهم اجعل منهم أئمة يهدون بأمرك، واستعملهم لنصرة دينك، وارزقنا حسن تربيتهم وأعنا على ذلك. بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.